بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا حنان. حنان من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يسعدك يا شيخ. هو سؤال واحد بالنسبة للماء المأخوذ من العائن اللي هو للاغتسال.
نعم.
هل يقرأ عليه المعوذات؟ وإذا قرأت المعوذات عليه، هل عادي إن بعد ما أغتسل بهذه الموية إن الموية هذه تروح بالصرف؟ الله يكرمك.
إن شاء الله يا حنان.
الموية المقروء عليها.
إن شاء الله.
وبس طريقة الغسل الكامل، هل أعمم كامل؟ هل لازم أتوضأ بهذه الموية؟ إيش المفضل؟
إن شاء الله.
الله يعافيك.
مرحبا. أهلا وسهلا. وعلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا بعلي.
طال عمرك، إذا في شخص راح لعمرة
إيه
وطاف الكعبة وخلص من الطواف وراح المسعى، والله عز وجل خرج عليه شيء من اللي هو في وهو يمشي في المسعى، في هذه الحالة شو يسوي؟
خرج عليه بول.
نعم.
إيه. إن شاء الله يا أبو علي.
يلا شكرا.
مرحبا أبو علي.
يا مرحبا.
طيب، بالأمس بقي عند الأخوي محمد من عمان، بارك الله فيه. طبعا محمد سأل مجموعة كبيرة من الأسئلة. في سؤالها الرابع يقول أخ محمد، لما أكون في السفر مثلا، وسفر محدد يعني من حيث اليوم، يقول أكون في مثلا مكة 12 يوم، هل أجمع وأقصر مثلا؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح الله عليه مكة بقي 19 يوما يقصر الصلاة، يقصر الصلاة. فأنت في حدود هذه الأيام تقصر الصلاة ولله الحمد والمنة، وإذا احتجت إلى الجمع تجمع، إذا احتجت إلى الجمع تجمع، فتقصر الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين. بارك الله فيك. محمد بن عمان يقول، يعني أنا سافرت إلى مكة وكنت أصوم الاثنين بتوفيق الله عز وجل، وكذلك أصوم الخميس في المدينة. يقول في ناس ما كان يصوم وقالونا لأنهم كانوا مسافرين. محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للصيام الاثنين والخميس، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليست بفريضة لازمة أو واجبة، لا، وإنما سنة. الأمر الآخر بالنسبة للمسافر، إذا سافر هل يفطر في الصوم الواجب اللي هو رمضان مثلا؟ هل يرخص له في الصوم الواجب أن يفطر إذا سافر؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فالله جل وعلا يقول، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان وهو مسافر، وهو مسافر. لكن يقول شخص، والله أنا قادر على الصيام، أنا رايح مكة وحاب أني أتعبد، حاب أني أكتسب الأجر، أصلي في الحرام، وحاب أني أصوم الاثنين لأن ما في مشقة وأشوف أني أنا قادر على ذلك. طيب ما في بأس. راح المدينة وقال والله الحمد لله صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحاب أن يصوم هذا اليوم، ما في بأس ما دام إنه قادر على ذلك. ولذلك بالنسبة للمسافر، إذا حب أن يصوم النفل لا حرج عليه في ذلك، ما يمنع المسافر، ما يمنع المسافر، إلا إذا بلغ يعني الصوم بلغ بالمسافر مرحلة من الشدة والتعب والإغماء، نعم يقال أفطر. بارك الله فيك محمد. محمد يقول، أنا توضيت في البيت ورحت المسجد وحطيت في فمي قرنفل مثلا أو شيء من الأشياء الهيل أو كذا، اللي يعني علشان تروح الرائحة التي تكون في الفم، هل علي شيء؟ محمد بارك الله فيك. بالنسبة للشخص، إذا توضأ ومضغ علكا أو مضغة قرنفلا مثلا أو هيل أو أي شيء من الأشياء التي تذهب الرائحة أو الأشياء التي يمضغها لا يؤثر على الوضوء، ولله الحمد لا يؤثر على الوضوء. وقد أحسنت حينما استعملت هذه الأشياء لقطع الرائحة الكريهة مثلا، مثل رائحة الثوم والبصل والكراث عندما تريد الذهاب إلى المسجد، لا حرج عليك في ذلك، بارك الله فيك. حنان من السعودية بارك الله فيها تقول: بالنسبة للماء المأخوذ من العائن هل نقرأ عليه المعوذات؟ وإذا قرأنا عليه المعوذات هل يعني يجوز لنا أن نسكبه مع الصرف الصحي مثلا، وكيف أستعمله؟ أختي حنان بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. ومعنى الاستغسال أن يطلب من العائن الوضوء، يتوضأ، وكذلك أن يغسل داخلة إزاره، داخلة إزاره. أما القراءة على الماء الذي توضأ، الماء الذي يعني ماء الوضوء بالنسبة للعائن، فما أحفظ في هذا شيء، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر عامر بن ربيعة أن يتوضأ حينما أعان سهل بن حنيف، ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه المعوذات. ولذلك تكتفين يا أخت الفاضلة بهذا، تكتفين فقط بمسألة أخذ ماء الوضوء وداخلة الإزار من العائن، ولذلك ما بعد هذا ما يترتب شيء عليه، ويجوز لك أن تسكبين مع الصرف الصحي بعد ذلك. أي نعم، فيبقى قضية كيفية الاستخدام. الاغتسال تغتسلين به أو تصبين على رأسك أو رأس طفلك مثلا من الخلف مثلا، فقط الاغتسال. وبعض العلماء يقول لو شرب منه لا حرج أيضا، ما دام أن الماء ما تلوث مثلا، لكن الأصل الاغتسال، أن الإنسان يعني يصب هذا الماء على بدنه من الخلف مثلا أو من الأمام، كل هذا سبب من أسباب ذهاب العين بحول الله. أم محمود.
إيه نعم
تفضلي.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ أنا صار أسبوع أنا وزوجي صار اشتغل بيناتنا بسيط.
إيه.
وأنا عمري 62 وهو عمره 72.
إيه.
وطلقني طلاق يعني هو وجع شيء شيء.
نعم.
طلق.
أيه.
وأنا هسه شنو الإشكال شيخ؟
هذا أول مرة أختي محمود؟
لا، مش بالتسعين هم طلقني مرة، كنت حامل.
إيه.
وست أشهر ما وصلني ما طلعت من البيت، بس أنا طلعت من البيت يم بنتي صحت بهاي المرة هسه.
إيه. وغير هذا الطلاق طلق غير هذا الطلاق قبل؟
لا هو قلت لك بالتسعين هم مرة.
هذا أول مرة في التسعينات.
إيه بالتسعينات مرة وهسه مرة.
وهذه المرة الأخيرة قالت مطلقة ها؟
إيه مطلقة وسكت مطلقة بس يعني بروح هيك يعني مو عصبية ولا هاي هيك يعني.
إيه وعمره 72 ها؟ تقولين عمره 72 ها؟
هو 72 وأنا 67.
إيه.
وأني ديانة وتدري أنت متابع برنامجك صار 6 سنوات.
الحمد لله.
بس هو مو ذي تجي يعني على عنده.
إيه.
يعني تمسد بهاي الشغلة ما يلتزم.
الله يهديه.
وأني متابع برنامجك.
الله يحفظك.
بس أنا هسه ولدي ما يقبلون. وأنت شو تقول شيخ هسه هذا الموضوع؟
أبشر يا محمود تسمعين الجواب. إن شاء الله. مرحبا أختي.
شكرا.
مرحبا. أم فرقد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا. مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يسلمك يا بيك شيخ. دخل على تعليق السؤال الأخ محمد على الجمع والقصر. أنا كنت في العراق لما رحت ناوية أبقى يعني أسبوع، وصار لي ظرف وظليت شهرين، بس أنا ما كنت عارفة أنه يعني شغلتي راح تخلص بيوم بأسبوع بشهر، فبقيت أجمع وأقصر يعني.
نعم.
أي نعم. فمرات لا أكون مثلا بس جمع يعني ما أقصر، ومرات لا استمر بالجمع والقصر لأن الوضع يعني عايشة بي مش يعني كلش مرتاحة بالسكن وهي.
إن شاء الله.
فبقيت يعني هذه الشهرين، فشنو الحكم يعني؟
إن شاء الله يا مفرقد أبشر.
الله يرضى عليك سير.
مرحبا. أبو إبراهيم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟ الله يسلمك شيخ.
مرحبا. تفضل ابراهيم.
شيف عندي سؤال الله يخليك.
تفضل.
انا شخص ضيف شخص فلوس.
نعم.
تقريبا سددت وعطيت واحد فلوس 15 سنة. تقريبا من 15 سنة.
ايه.
المبلغ بيكون تقريبا فوق 150,000.
نعم.
وعدة مرة اقول الشخص يعني هل بترجع المبلغ علي؟ يقول لي والله الشهر بعدين يعني تقريبا صار لي 15 سنة المبلغ هذا. هل انا علي زكاة الفلوس هذه؟ كيف كيف الحل
عليه؟ ابشر ابو ابراهيم تسمع الجواب.
يعني انا عدة مرات خبرته وقلت له
ايه
يا فلان قال له قوم انا بالشرط الاولي يدفع عليك الشهر 2000 درهم. لا ما زال ما دفع لي من 15 سنة.
يعني دفع لك بس 2000 درهم.
ما دفع لي ولا ريال من 150,000 ولا دفع لي ريال.
ايوه ان شاء الله ابو ابراهيم تسمع الجواب بحول الله.
وعندي سؤال ثاني شيخ.
اي تفضل تفضل.
انا كنت متوظي ورايح المسجد مثل توظيت. وطبعا المسجد فيه رمل ما رمل في الطريق وهذا. هل وضوي صحيح بيكون ولا غير صحيح؟
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب ابو علي من العين بارك الله فيه يقول بانه في شخص راح العمره ولما انتهى من الطواف وراح للمسعى في المسعى نزلت عليه قطرات من البول كمل سعيه هل عليه شيء؟ ابو علي بارك الله فيك بالنسبه لهذا الشخص لا شيء عليه وذلك لان الراجح من اقوال اهل العلم عدم اشتراط الطهاره بالنسبه للسعي الطهارة بالنسبة للسعي وكذلك النجاسة في القول الراجح ولذلك رخص كثير من أهل العلم للطائف للحائض أن تطوف قالوا يجوز عفوا للحائض أن تسعى قالوا يجوز للحائض أن تسعى ومعلوم بأن الحائض ممنوع من الصلاة ممنوع من الصيام والدم الخارج دم النجس لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ولذلك إذا كان الشخص مثلا يعني صدر منه هذا الشيء وسعى بين الصفا والمروة فالراجح من أقوال أهل العلم أن سعيه صحيح لكن كان الواجب عليه أنه يذهب ويتوضأ ويرجع ويسعى إذا قال والله يشق علي وفي زحام شديد وما استطعت أرجو أن يكون سعيه صحيحا ولله الحمد والمنة. أم محمود من العراق تقول أنا امرأة عمري 67 سنة زوجي عمره 72 سنة طلقني عام 1990 طلقة واحدة والآن تقول طلقني للأسف 3 طلقات قال أنت مطلق 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 وما كان زعلان تقول أولادي غير راضين أني أبقى عند بيت بنتي ويريدون نرجع. أم محمود بارك الله فيك ورضي الله عنك وصلى الله تعالى أن يصلح زوجك وأن يهديه خاصة وأنه بعد هذا العمر 72 سنة يذهب فيطلق يعني لا شك بأن يعني هذا نزغة شيطان نسأل الله له الهداية. والطلاق بالنسبة للرجل لا يملك إلا 3 طلقات فالله تعالى يقول الطلاق مرتان يعني مرة مرة وفي آخر الآيات قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمقصود أخت الفاضلة بأن الزوج ما يملك إلا 3 طلقات الآن 1990 طلقك زوجك طلقة واحدة ورجعك هذه طلقة رجعية باقي عليه طلقتين في هذا الطلاق قال لك أنت مطلقة 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 يعني طلقك 3 مرات بلفظة واحدة من أهل العلم من يذهب إلى أن هذه بينونة كبرى هذا من أهل العلم ومن أهل العلم من قال إذا طلق الرجل امرأته في مجلس واحد 3 طلقات قائلا لها أنت طالق 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 تحسب واحدة وهذا الذي عليه الآن أغلب الفتوى وأغلب المحاكم الشرعية تعتمد هذا الشيء على أن الطلاق بالثلاث في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة طلقة واحدة عموما أخت الفاضلة بالنسبة لزوجك إذا أحب أن يراجعك يتصل مثلا حاول أن يتصل أو يذهب إلى أحد المفتين ويسأل بعض الأسئلة إذا كان هو غير راغب هذه مسألة ثانية أما إذا كان هو راغب فممكن يعني يوجد له مخرج في مثل هذه الحالة ما دام أنه قالها في مجلس واحد لكن المخاطب بإرجاعك هو الزوج هو الزوج ولذلك المفتي لا يقبل من المرأة السؤال في الطلاق إلا إذا كان المفتي يريد أن يستفصل عن بعض الأشياء التي يجد بأن فيها لبس من الزوج الأصل أن الزوج هو الذي يتصل هو الذي يسعى هو الذي يسعى فأقول لزوجك يتصل مثلا في البرنامج يتصل بأحد المفتين يراسلني على الواتساب الخاص بالبرنامج، والمخرج الآن يساعدنا ويحط الرقم أمامك وتأخذونه وتقولين أنا أم محمود وزوجي يقول كذا وكذا وكذا، ولعل إن شاء الله يعني يكون فرج له حينما يتواصل معنا. أم فرقد من الشارقة تقول يعني أنا ذهبت إلى العراق لمدة أسبوع وبعدين تأخرت وظليت مدة شهرين، ما كنت عارفة متى أرجع، ولذلك ظليت أقصر وأجمع، وأحيانا تقول يعني أصلي تامة وأجمع وشيء من هذا القبيل. أختي أم فرقد بارك الله فيك، أي إنسان سافر ولا يدري متى يرجع فإنه يترخص برخص السفر ولله الحمد والمن. فأي شخص سافر يقول أنا بعد أسبوع أرجع وطول شهر شهرين ثلاثة أربعة، الحمد لله يترخص برخص السفر من القصر والجمع إذا احتاج إلى الجمع، وذلك لما صح عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يترخصون برخص السفر مدة طويلة، منهم عبد الله بن عمر وأصحابه لما كانوا في أذربيجان وحال بينهم وبين الرجوع الثلج، فبقوا ستة أشهر يجمعون ويقصرون أو يقصرون ويجمعون ستة أشهر رضي الله عنه. والمقصود أخت الفاضلة بالنسبة لفعلك صحيح. أبو إبراهيم من الشارقة يقول أنا أعطيت شخص من 15 سنة مبلغ 150,000، وكل مرة أسأله متى ترجع المبلغ يقول إن شاء الله إن شاء الله، يقول إلى الآن ما رجع المبلغ، هل علي الزكاة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك، الزكاة لا تجب عليك في هذا المبلغ حتى تقبضه، فإذا قبضته تزكيه عن سنة واحدة، وذلك لأن هذا المبلغ غير مستقر بالنسبة لك، غير مستقر، فهذا الرجل من 15 سنة يماطل فيك، فلذلك العلماء نصوا على أنه لا يزكى مثل هذا الدين الذي يماطل فيه المقترض، ولذلك ما تزكي بارك الله فيك حتى تقبض عن سنة واحدة. أبو إبراهيم يقول أنا كنت متوضي ورحت إلى المسجد، يقول في الطريق يعني في رمل وفي كذا، ما حكم وضوئي؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للمتوضأ إذا خاض في الطين أو داس على الرمل ما ينتقد وضوءه بارك الله فيك، وضوءك صحيح، فأي شخص الآن متوضي ولمست رجله الرمل أو لمست رجله الطين أو مشى حافي ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينتعلون ويحتفون، يعني يمشي حافي، النبي عليه الصلاة والسلام لبس النعل ومشي حافيا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه خاض في الطين، توضى وخاض في الطين ودخل المسجد وما عاد وضوءه، فوضوءك صحيح يا أبو إبراهيم. تفضل يا غادة. غادة من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بسألك بخصوص الشركات الداعمة للمثليين، أغلب الشركات المتعامل معها داعمة له، فما الواجب علينا تجاههم؟ هل مقاطعتهم للأبد أو نتعامل معهم ونحن غير راضين عن دعمهم؟ أرجو تفصيل في الموضوع جزاك الله خير.
إن شاء الله. يوسف.
نعم السلام عليكم ورحمة الله. صحيح دكتور
يوسف.
نعم دكتور حياكم الله.
تسمعوني؟ أهلا وسهلا، تفضل يوسف.
نعم دكتور عندي سؤالان. أولا أشكركم و يعني على جهودكم أصلا تعالى أن يشكر لكم.
آمين.
أولا يعني هل على المسبوق يعني أو متى يسجد المسبوق سجود السهو؟ مثلا هو دخل في الصلاة ووجد أن الإمام قد سهى في جزء من الصلاة ولكن هو سبق هذا السهو لم يكن في حضرته، هل سيسجد كذلك إذا أكمل صلاته أو ماذا عليه يعني؟
إن شاء الله.
نعم. والسؤال الثاني مثلا في صلاة الفجر واحد دخل في المسجد وأدرك الإمام في الصلاة وهو لم يصلي ركعتي الفجر، إذا كلم الإمام وهو أكمل صلاة هل يمكن أن يصلي هاتين الركعتين أو لابد أن ينتظر الشروق؟
إن شاء الله.
نعم جزاكم خير دكتور.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أبو نايف. أبو نايف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكيد. ألو.
تفضل أبو نايف.
أكيد بس بقى أكلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
مرحبا أبو نايف. لو تخفض التلفزيون يا أبو نايف واسمعني من الهاتف الله يرضى عليك.
هلا.
تفضل تفضل.
قطع التلفزيون.
راح أبو نايف. أخوي أبو نايف أخواني اللي يعني لأن الآن في صدى لأن أبو نايف يحاول مسكين ما هو بقادر يخفض التلفزيون صوته يكلمني من الهاتف وبعدين يسمع الجواب من التلفزيون. من؟ أبو صالح؟
أبو صلاح.
أبو صلاح؟
نعم.
فضل أبو صلاح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش ممكن شرح لنا ربنا سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم وأتممت عليكم رضيت لكم الإسلام دينا. عادي شرح الآية دي
إن شاء الله.
بعد سؤال ثاني مثلا الواحد يعني الإمام
أي
يعني حصل له مشكلة مثلا وهو ما قدر يقوم
أي
المأمومين يقوموا ولا بيصلوا جالسين معه
يعني أثناء الصلاة حصل له مشكلة ها
أيوة حصلت له مشكلة ما قدر يقوم
إن شاء الله يا أبو صلاح
أهلا شكرا بارك
أهلا وسهلا محمد
ألو دكتور العفو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
بالله الكريمة إنما صدقات بينما هي زكاة
أيه؟
يعني شو الفرق بين هاي وهاي
قصدك الفرق بين الصدقة والزكاة ها
نعم بالله الكريمة إنما صدقات
نعم واضح السؤال الثاني
هذا هو بس سؤال واحد
مرحبا محمد مرحبا طيب أرجع إلى الأخ القادم من السعودية بارك الله فيها تقول هناك يعني شركات تدعم الشاذين أو شيء تقول من واجب علينا نتعامل أختي قادم بارك الله فيك عندنا قاعدة في الشريعة وهي وجوب التعاون على البر والتقوى وحرمة التعاون على الإثم والعدوان وهذا يجري في كل مناحي الحياة وفي كل شؤون الحياة ولذلك يقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ولأجل هذا واجب على المسلم أن يعين على مسائل البر والتقوى والإحسان والخير ونشر الخير وإعانة أيضا من يسعى في هذا المجال ويحرم عليه الإعانة على الإثم والعدوان وليس هناك أقبح ولا أشنع ولا أفظع من الإعانة على مسألة مخالفة الفطرة الإنسانية التي خلق الله جل وعلا الناس عليها ولا يجوز للإنسان أن يسأل ابتداء مثل هذا السؤال أنا أتعجب حقيقة من مسلم يسأل مثل هذا السؤال والله يتعجب يعني هل هذا الأمر يحتاج إلى أن يسأله الإنسان يقول والله أنا في جهات تدعم الشذوذ والانحراف وتدعم تدمير الفطرة ومحادة الله عز وجل أحد يا غادة يقول يجوز ولا ما يجوز هذا السؤال الأمر هذا ما يحتاج إلى سؤال ولذلك يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يعينوا على الإثم ولا يعينوا على العدوان وإعانة الناس لهذه الجهات هذا مشاركة لهم نسأل الله العافية والسلام بعدين الأشياء التي تباع في هذه الجهات ما تتوقف عليها الحياة ما هي ليست من ضروريات الحياة يعني الإنسان إذا انقطع عن شراء هذه السلعة خلاص أصبح على شفا القبر مثلا فعلى الناس أن يتقوا الله وما في داعي أنا حقيقة ألوم كل إنسان يسأل مثل هذا السؤال هذا ما يحتاج إلى سؤال ولا يحتاج أصلا إلى تنبيه المسلم الله عز وجل زرع اللي زرع في قلبه الإيمان ومخافة الله يدرك هذا الشيء أنت الآن لو رحت محل ها يبيع خمر ما شريت منه ولو رحت محل يبيع أشياء وفي خمر تقول لا ما نشتري منه ومع أنه عنده بضائع حلال ليش تقول حتى ما نساعده كيف ومثل هذا الأمر القبيح الفظيع الشنيع أن الإنسان يجي يسأل مثل هذا الأمر أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع يوسف من الشارقة يقول مثلا متى يسأل يقول متى يسجد المسبوق سجود السهو مثلا إذا أدرك إذا دخل مع الإمام ولم يدرك الخطأ الذي وقع فيه الإمام يوسف بارك الله فيك أنا أصور لك ولمن يشاهدني أصور لك صورة المسألة يعني مسبوق مثلا الإمام قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول، إذن هذا نقص في الصلاة، نقص في الصلاة. المسبوق جاء في الركعة الثالثة، ما أدرك النقص الذي في الصلاة، فالإمام سجد قبل السلام، يلزمك أن تسجد معه ولا تفارق، لا لأنك ما أدركت الخطأ، ولكن متابع للإمام، لأن الإمام ما سلم، لأن الإمام لم يسلم، فأنت تسجد معه ما دام أنه لم يسلم، فإذا سلم تقوم وتأتي بما فاتك من الركعات. الصورة الثانية، لو أن الإمام على مذهب من يرى السجود بعد السلام، فلما سلم وأنت ما أدركت الخطأ تقوم ولا تسجد معه بعد السلام، فهو يسجد للسهو. لماذا؟ لأنك أنت ما أدركت الخطأ، ما أدركت النقص الذي حصل في الصلاة. وهذا ينسحب على كل المسائل التي المسبوق لم يدرك فيها الخطأ، لكن إن سجد الإمام قبل السلام تسجد معه متابعة له وإن كنت لم تدرك النقص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه. أما إذا سجد بعد السلام وأنت لم تدرك النقص لا يلزمك أن تسجد معه. يوسف يقول بالنسبة للمصلي إذا دخل المسجد ووجد الإمام في صلاة الصبح مثلا ولم يصلي هو سنة الصبح القبلية، يقول هل يصليها بعد انتهائه من صلاة الفرض أو ينتظر شروق الشمس؟ يوسف بارك الله فيك، هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، منهم من يذهب إلى أن يقضيها بعد انتهائه من أذكار صلاة الفجر، ومنهم من يذهب إلى أن يقضيها في وقت الضحى، والأمر في هذا واسع، فلو قضيتها بعد الصلاة الحمد لله، لأن السنن الراتبة تقضى حتى في أوقات النهي مثل ما بعد صلاة الفجر. ولو أخرتها إلى الضحى، إلى وقت الضحى وصليتها، أيضا هذا مشروع ولله الحمد، بل بعض العلماء يرجح هذا، يقول هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في وقت الضحى. أبو صلاح من الشارقة يريد تفسير لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أبو صلاح بارك الله فيك، هذه الآية العظيمة من أهل العلم من ذهب إلى أنها آخر ما نزل من القرآن، والقول الثاني قالوا بأن آخر ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا هو الأرجح، أن الآية الثانية هي آخر ما نزل من القرآن. الأمر الثاني، هذه الآية نزلت في تاريخ 9/10، نزلت في تاريخ 9/12 عام 10 من الهجرة، يوم الجمعة بعد صلاة العصر. الآية هذه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت يوم 9 اللي موافق يوم عرفة، 12 المقصود ب 12 شهر ذي الحجة السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، أن هذه الآية فيها تزكية عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام من رب العالمين، فالله تعالى بيّن بأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أتم الله تعالى به النعمة والرسالة، وبلغ صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا التمام إنما كان من الله جل وعلا حينما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، فتح الله به أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، ونشر الله هذا الخير العظيم على يد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى، أن دين الله اكتمل، ولذلك دين الإسلام لا يجوز أن يقول أحد أنه يحتاج إلى زيادة، فيه نقص في جانب من الجوانب، هذا لا يجوز وحرام. لماذا؟ لأنه مصادم لهذه الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك نجد العلماء يا أبا صلاح حينما يتكلمون عن البدع يستدلون بهذه الآية، يقولون بأن المبتدع أتى بزيادة على دين الإسلام، والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فكيف يأتي شخص ويزعم بلسان المقال أو بلسان الحال أن دين الإسلام ناقص، فيأتي ببدع ومحدثات يضيفها إلى دين النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يستدلون بهذه الآية، ويحرم على الإنسان أن يبتدع في دين الله سواء بدع أصلية أو بدع إضافية، لأن دين الله اكتمل. ولذلك أشكر الأخ أبو صلاح على هذا السؤال، وهذه رسالة إلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يحرص على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، والله تعالى اصطفاهم واختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحبة اختيار واصطفاء وانتقاء من الله عز وجل، وذلك لما علم الله جل وعلا من سلامة قلوبهم ومن صدقهم وعدم كذبهم، ومن يعني من حرصهم على حماية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نقل دين الإسلام. فهذا دين الله قد اكتمل، ولذلك من المهم جدا فهم هذه القضايا، وأن دين الإسلام اكتمل ولله الحمد والمن. قد يسأل سائل يقول طيب هناك اجتهادات وكذا، هذه مسائل تدخل ضمن الفروع، ما يسمى بالفروع العملية مع الفروع الفقهية، النوازل مثلا، هذه ولله الحمد لها أصل في القرآن ولها أصل في السنة. فلذلك أي مستجد، أي جديد من مستجدات الحياة، أي نازلة من النوازل، ها، لها في دين الله عز وجل جواب. أبدا عندنا قواعد عامة تنضوي تحتها كل نازلة من النوازل. وأما قضية أني أنا أعبد الله بعبادة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، هذا من الابتداع في دين الله رب العالمين. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الله يحييك ويبارك. طال عمرك عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
بخصوص زيد فضلك، بخصوص الألعاب الأطفال الإلكترونية اللي في التلفونات الشيخ.
هي.
العيال يطلبون منا نحط مبالغ فيها الرصيد عشان يلعبون فيها اللعب.
نعم.
هل هذه لا طول عمرك حرام أم حلال أو فيها شبهة؟
إن شاء الله يا علي.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
تشكر.
عبد الرؤوف. عبد الرؤوف من ليبيا راح. طيب أبو صلاح بارك الله فيه يقول إذا كان إمام يصلي بالناس وحصل له مشكلة في أثناء الصلاة فكمل صلاته جالسا، ما حكم المأمومين خلفه؟ أبو صلاح بارك الله فيك، بالنسبة لأحوال المأمومين مع الإمام من حيث القيام والجلوس، أولا إذا صلى الإمام واقفا قائما يجب على من خلفه أن يصلوا خلفه قياما ويستمرون معه إلى آخر الصلاة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا صلى الإمام جالسا من أول الصلاة يصلون خلفه قعودا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يصلوا خلفه قعودا لأنه صلى ابتدأ الصلاة قاعدا بعدما سقط من فرسه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، هكذا لفظ الحديث. الثالث إذا صلى الإمام، هذا الجواب على سؤالك الآن، إذا صلى الإمام وابتدأ وافتتح الصلاة قائما في الركعة الأولى ثم طرأ عليه في الركعة الثانية مشكلة تعب مثلا وكمل صلاته جالسا، فإن من وراءه يصلون قياما. العبرة بالابتداء، العبرة بابتداء الصلاة، وهذه قاعدة يعني تحفظها. فإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما يكملون خلفه قياما حتى لو طرأ عليه شيء أثناء الصلاة. أما إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فيصلون خلفه قعودا. بارك الله فيك. كريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول.
نعم.
المنطقة التي أعيش فيها الأعراس تبدأ بعد الظهر ويشغلوا الموسيقى المسجلة، وفي الليل يأتون بفرقة موسيقية أو رجال معهم طبول ومزامير، هل يجوز لي أن أذهب في النهار لأجل أن ألتقي بصديقاتي وقريباتي وبنات نساء المنطقة، وقبل الغروب أرجع إلى البيت، ولا يمكنني أن أنكر إلا بقلبي، وإذا ما ذهبت وحصل قطيعة هل علي شيء؟
وبالنسبة للنهار قلتي لي الدفوف فقط؟
في النهار يكون موسيقى مسجلة فقط.
موسيقى مش دفوف يعني؟
لا، تكون موسيقى مسجلة.
طيب السؤال الثاني.
النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، وفي زماننا هذا بسبب كثرة المشوشات والمشغلة أصبح الخشوع في الصلاة نازل جدا، وبالتجربة سبحان الله العظيم الصدقة على الفقراء والمساكين لها أثر عجيب على النفس وتجلب الخشوع بإذن الله، مع النصائح والتوجيهات التي تقدمها في هذا البرنامج أنت دائما، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا ناوي أروح عمره بإذن الله تعالى وأعتمر عن الوالدة الله يغفر لها ويرحمها. أنا قبل ما أعتمر عن نفسي واعتمرت مرة بعد عنها، وحين بعتمر عنها فهل أجر يكون لي أجرين، أجر لها وأجر لي يعني في العمرة، ولا بس لها بيكون العمرة
إن شاء الله
الأجر؟ السؤال الثاني، عندي موظفة زميلتي في العمل صامت اليوم عاشوراء ونسيت الصوم أمس، فقلت لها صومي بعد يعني باكر يعني يوم قبله أو يوما بعده، هي أمس ما صامت، صامت اليوم، قلت لها صومي باكر عشان يكون ما يكون منفرد يعني، فهل يعني جوابي لها صحيح ولا
كيف؟ إن شاء الله.
الله يحفظك، شكرا، جزاك الله خير.
مرحبا. عبد الرؤوف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
قلت لك يا شيخ أنا ألعب في نادي كرة.
إيه. اسأل يا عبد الرؤوف، اسأل اسأل تفضل.
وكل سنة يعطوني مبلغ، كل سنة يعطوني مبلغ.
أيوة. أيوة وبعدين؟
هل المبلغ ضايع حلو ولا حرام؟ عشان مرة مرة نحط الشيخ الهدى لا لما ما حل الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب يا عبد الرؤوف، واضح، أبشر يا عبد الرؤوف تسمع الجواب. طيب، محمد من العراق بارك الله فيه يسأل، يقول في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، يقول طيب ما الفرق بينها وبين الزكاة؟ محمد بارك الله فيك، في قول الله عز وجل إنما الصدقات سميت الزكاة صدقة لأنها دليل على صدق المزكي، ولذلك الله تعالى سماها صدق. لماذا؟ لأنها علامة على صدق المزكي، لأن الله تعالى جبل النفوس على محبة الأموال وعدم الرغبة في إخراج الأموال، ولذلك قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، قال جل وعلا تحبون المال حبا جما، فحب المال مزروع في النفس البشرية مطبوع عليه النفس، فلما يخرج الإنسان زكاة ماله قلت أو كثرت دل على صدقه، فسميت الزكاة صدقة دلالة على صدق صاحبها، ولذلك الصدقة الواردة في القرآن والسنة ينظر إليها باعتبار السياق، في هذه الآية المقصود فيها الزكاة، كذلك في حديث ابن عباس لما في الصحيحين لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن وقال له إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ولو كانت هذه الصدقة نافلة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، فدل على أن المقصود هنا الزكاة، ولذلك الزكاة من أسمائها الصدقة، والصدقة كل زكاة صدق وليس كل صدقة زكاة، فالصدقة فيها يعني من أقسامها، الصدقة من أقسامها الزكاة، ومن أقسام الصدقة صدقة النفل، وما يصرفه الإنسان على نفسه صدقة، على زوجته صدقة، على أولاده صدقة، الكلمة الطيبة صدقة تسمى صدقة، ها الكلمة الطيبة تسمى صدقة، فكل زكاة صدقة وليس كل صدقة زكاة، وإنما ينظر باعتبار السياق. بارك الله فيك. علي بن أبو ظبي يقول يعني الأولاد يلعبون ألعاب إلكترونية يطلبون مبالغ رصيد، يقول هل يجوز هذا أم لا؟ علي بارك الله فيك، أولا يجب على كل أب وأم أن يلاحظوا أولادهم وأن يراقبوا ما يقومون به من ألعاب والدخول إلى بعض المواقع، لأنه ثبت أن هناك استهداف لأبنائنا لعقولهم ولقلوبهم ولفطرهم من خلال مجموعة من الألعاب التي تستهدف الأخلاق، تستهدف العقيدة، تستهدف أشياء كثيرة، فهي من الألعاب التي تضر ولا تنفع. ولذلك من المهم جدا أن يكون هناك رقابة من الوالدين تجاه أولادهم، وهذه المسألة ليست اختيارية ذوقية يعني هكذا، لا، هذا واجب مفروض على الوالدين، لأنهما مسؤولان أمام الله عز وجل أمام أولادهما، مسؤولان أمام الله عز وجل عن أولادهما. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كثير من الأولاد ضحية مثل هذه الألعاب بسبب دخوله إلى لعبة معينة أو موقع معين، شكك في عقيدته، في دينه، شكك حتى في وطنه وبلده، وأخرج الاحترام والتقدير الموجود تجاه وطنه ولاة أمره ومجتمعه، أخرجه من قلبه. فتنبه لهذا يا علي، بارك الله فيك، وهذه نصيحة ليست لك فقط، لكل من يشاهدني. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الألعاب، حتى لو كانت سليعة يعني ليس فيها شيء مخالف، بعضها مضر يعني صحيا وبدنيا وكذا، وتنتبهون أيضا لهذا. عموما ما يتعلق بمسألة الدفع، إذا كان الدفع لأجل البرنامج الذي يعني يحمله أو يحمله على محموله، وهي مجرد تسلية فقط ليس فيها غنم وغرم يفوز أو يخسر ويدفع، ما فيها شيء، يعني مثلا تعبي رصيدة للعبة فيها مثلا تقوية لذاكرة، تقوية إعطاءه، تضيف إليه رصيد معلوماتي جيد، وفي مقابل أن يدفع مبلغ يعني وهي تضيف إليه، ما في بأس. أما إذا كانت لا، هذه الألعاب قائمة على الغرم والغنم، يعني مسابقة إما يفوز وإما يخسر، لا هذه ميسر، هذه قمار يعتبر، ما يجوز. تنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. كريمة من المغرب تقول يعني المنطقة اللي تعيش فيها بالنسبة للزواج يبدأ من بعد الظهر وينتهي في الليل، أو تقول في النهار يأتون بموسيقى مسجلة وفي الليل يأتون بفرق موسيقية تحضر، يعني تقول يعني هل يجوز لي أني أذهب أنا في النهار ولا أذهب في الليل، مثلا أرجع مثلا المغرب أو في الليل قبل ما تأتي الفرق الموسيقية، وهل إذا ما يعني ذهبت وممكن يترتب قطيعة هل علي شيء؟ أختي كريمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحفلات، حفلات الزواج، من حق المسلم على أخيه المسلم إذا دعاه أن يلبي دعوته، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، ومنها إذا دعاك فأجبه. وكثير من أهل العلم يقصرون هذا على حفلة الزواج، كثير من أهل العلم يقصرون هذا على حفلة الزواج، فإذا دعاك لحفلة الزواج وما عندك عذر فأجبه. وبعض العلماء يجعل هذا الأمر عام، يجعل هذا الأمر عام، وبعضهم يجعل هذا عام لكن في الزواج يجب وفي غير الزواج مستحب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لحفلات الزواج، إذا اشتملت على منكرات مجمع عليها مصادمة لنصوص القرآن والسنة فينظر، فإذا كان الشخص قادر على تغيير هذا المنكر يتعين عليه الذهاب يعني إنهاء هذا المنكر الموجود في هذه الحفلة أو في هذه المناسبة. أما إذا كان الشخص يعرف من نفسه بأنه لن يسمع له كلام أو يؤذى، فإنه لا يجوز له أن يستجيب، لا يجوز له أن يستجيب إلا بشرط، يشترط عليهم بأن يوقفوا هذا المنكر الذي بلغه أو سمع عنه أو قرأ بأن برنامج الحفل سيكون كذا وكذا، إذا وافقوا على ذلك. ولذلك نص العلماء وحكى هذا جمع من أهل العلم الإجماع على عدم جواز حضور مثل هذه الدعوات المشتملة على منكرات. المسألة الأخرى وهي اللي ذكرتيها فيما يتعلق بكون هؤلاء من أرحامك، ولو أنك ما ذهبتي ستكون هناك قطيعة، هنا الآن يأتي التزاحم بين المفاسد. فعندنا مفسدتان: مفسدة حضورك وسماعك لشيء مسجل، ومفسدة قطيعة الرحم بأنهم سيقاطعونك لأنه من أرحامك، قد يكون إخوانك أو أخواتك مثلا أو خالاتك أو عماتك، فهنا مفسدتان. فأنت تشترطين عليهم ترك هذه الأشياء، فإذا أبوا فممكن تذهبين وتؤدين الحق بالسلام يعني مثل ما ذكرتي، وترجعين إذا وجد المنكر. وذلك لقاعدة الشريعة أن الأصل إذا اجتمعت المفاسد تدفع كلها، يدفعها الإنسان ولا يعمل بواحد منها. أما إذا تزاحمت بحيث أنه لا يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما فإنه ترتكب الصغرى دفعا للكبرى. فأنت بهذه الصورة وبهذا الاعتبار يكون ذهابك مفسدة صغرى لدفع مفسدة قطيعة الرحم، وهذا لابد أن يكون متحقق وليس متوهم. يعني لابد أن تعتقدي بأنه والله سيقاطعونك على الحقيقة وليس على التوهم، يعني يقاطعونك حقيقة. أما بعض الناس يتوهم يقول يمكن أو شيء، لا هذا ما يصلح. بارك الله فيك. تفضل يا مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام وبركاته.
جزاك الله بالخير.
سنور العافية. تفضل مجاهد.
عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
أنا شيخ سمعت منك إن صلاة الوتر تصلى بالإخلاص، وأنا أصلي بالإخلاص والمعوذتين صلاة الوتر.
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، أحيانا أنا أتنفس في السجود يعني صلاة، فيعني كده نفس يعني بطلع كده براحة يعني، وأنا قبل بس الله حصل
لي ظرف طلعت فما عرفت الإجابة كاملة. يا مجاهد الصوت يا أخي قطع، سامحني ما فهمت على سؤالك الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ قلت لك أحيانا أنا أتنفس في السجود.
أيه
أتنفس في السجود يعني وأشعر بالراحة يعني إذا ما أعرف هل هذا يجوز ولا لا. أنا قبل كده الإجابة بس ما قدرت أسمحها كاملة يا شيخ.
يعني كيف أنت الآن لما تسجد تتنفس في السجود؟
أيوة يعني يطلع نفس يعني يطلع نفس.
كل الناس يطلع منهم نفس في السجود. يعني ماذا تقصد؟ تقصد أنك يعني تخرج نفس، أن تتعمد نفس زيادة على القدر اللي يخرج من الإنسان؟
يعني شيء تبع يعني يجي مع الراحة مع راحة الصلاة يا شيخ يعني.
يعني تتنهد قصدك؟
لا يعني يجي نفس. مثلاً.
طيب عطنا السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، أحيانا في صلاة الفجر يا شيخ أنا أتقدم، طبعا يكون معي الوالد
أي.
أحيانا أنا أتقدم عشان لما سألت أحصل السنة الغبية، وأنا سمعت أنه حتى في البر لا يعني لا تسابق الوالد، أنت راسي طريق واحد. فأنا أحيانا أسبق على المسجد على أساس إني أحصل سنة الفجر، فبس موضوع يعني معاي في ضمير يعني إنه أنا مثلا يعني أقول مادة عقوق أو كذا يعني.
يعني ما مجاهد عندك مشكلة في الصوت حقيقة، سامحني. أنت تقصد تقول يعني في صلاة الفجر تذهب للمسجد قبل الوالد؟
قبل الوالد أيوة يا شيخ. ويعني طيب. وين المشكلة؟ قبل كده بقول كده إنه الواحد لو ماشي مع والده ما يتقدم عليه فده عقوق، فانا هل ده يكون تبع العقوق ان اتقدم على الوالد او
ان وضحت يا مجاهد بارك الله فيك وضحت. طيب
السؤال الرابع يا شيخ، هل صبغ الشعر واللحيه بالالوان هل هذا يجوز ام مكروه ام حرام ام مستحب؟
ان شاء الله يا مجاهد بارك الله فيك. طيب
الله يسعدك.
طيب كريمه من المغرب بارك الله فيها تسال تقول يعني ذكرت مسألة الخشوع في الصلاة وقالت بأن الصدقة على الفقراء يعني سبب من أسباب الخشوع وكذا كما فهمت يعني من سؤالي. أختي كريمة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لي الخشوع في الصلاة لا شك بأنه روح الصلاة الخشوع. والله جل وعلا امتدح الخاشعين في الصلاة، قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يأتي حقيقة من خلال مجموعة من الخطوات، منها قضية الإحسان الوضوء، لأن للوضوء تأثير، إسباغ الوضوء له تأثير سبحان الله في الخشوع. كذلك استشعار عظمة الله عز وجل والوقوف بين يديه، هذه مسألة مهمة تجلب الخشوع. التدبر فيما يقرأ الإنسان، إطالة الركن، القيام مثلا، القراءة ما تيسر من القرآن، إطالة الركوع، إطالة القيام بعد الركوع. الآن بعض الناس إذا رفع من الركوع سجد مباشرة، بالكاد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لا، يقف ويعتدل وينتصب قائما ويدعو الله عز وجل. إذا سجد يسجد بتؤدة ويدعو ويخشع، وإذا جلس يجلس ويطيل في الجلسة بين السجدتين. قضية الأعمال الأخرى، نعم الأعمال الأخرى لها دور كبير جدا في يعني إبعاد الوساوس عن الصدور، إزاحة الهموم عن القلوب. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو وحشة في صدره وضيق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فإطعام الطعام هذا من أفضل أمور الإسلام. ولذلك سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام. إطعام الطعام هذه واحد من مجموعة أشياء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فإطعام الطعام والتصدق على المساكين والالتفات إلى هؤلاء المسحوقين والبؤساء، هذه نعمة من نعم الله للإنسان إذا فتح الله له باب من هذه الأبواب تعود عليه سواء في صلاته، في حياته، في بقية ممارساته الحياتية التي يعيشها، يجد بأن طمأنينة وراحة بإذن الله سبحانه وتعالى. أم محمد بن أبو ظبي تقول أنا ناوي أروح عمرة للوالدة، تقول أنا اعتمرت قبل واعتمرت عن الوالدة مرة قبل هذه، تقول هل يكتب لي يعني لي ولها الأجر؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة التي تعتمرينها للوالدة سيكون ثوابها للوالدة، ثواب العمرة للوالدة، وأنت لك ثواب السفر إلى العمرة والدعاء هناك، لأنك أهديتي ثواب العمرة كلها للوالدة، واضح؟ وأنت لك الأجر، أجر الذهاب وأجر البر، بر الوالدة الذي لا ينقطع حتى ولو بعد وفاته، بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني عندي موظفة زميلة في العمل صامت اليوم وما صامت أمس، نسيت، تقول أنا قلت لها صومي غدا، يعني ما حكم صيامها غدا؟ أختي الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصيام يوم عاشوراء المقصود به اليوم العاشر وهو هذا اليوم من شهر محرم، هذا هو السنة، وبعض العلماء يقول سنة مؤكدة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض صيام شهر رمضان نسخ من الوجوب إلى السنية صيام يوم عاشوراء. وآخر سنة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر، التاسع مع العاشر، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. فإذا كانت زميلتك حابة تصوم غدا ما في بأس، لا حرج، لكن يعني لو اكتفت بهذا اليوم يكفيها ولله الحمد منه، يكفيها صيام يوم العاشر. عبد الرؤوف من ليبيا بارك الله فيه يقول أنا ألعب في نادي كرة قدم أو شيء، قال يقول كل سنة يعطوني مبلغ، ما حكم هذا المبلغ؟ عبد الرؤوف بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت تلعب في نادي وفرضوا لك مبلغا معينا وهذا اللعب لا يصدك عن ذكر الله ولا عن الصلاة وليس فيه شيء من المحظورات والممنوعات، ما في حرج، هذه من قبيل الأمور المباحة، يجوز لك أن تأخذ هذا المبلغ. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول بالنسبة لصلاة الوتر، يقول أنا أقرأ أحيانا الإخلاص والمعوذتين، ما حكم ذلك؟ مجاهد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، يجوز، يجوز للإنسان إذا صلى الوتر وقرأ قل هو الله أحد وأحب أن يقرأ السورتين اللي بعد قل هو الله أحد، يجوز، وقد وردت في هذا آثار، لكن أن لا تجعل هذا عادة، يعني أحيانا لا تجعل هذا عادة إنما أحيانا. مجاهد بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي في السجود، يقول أنا أتنفس أحيانا لأني أشعر براحة في صلاتي، يقول ما حكم هذا التنهد؟ مجاهد بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأنك إذا سجدت وشعرت بطمأنينة وراحة تخرج منك زفرات أو تنهد مثلا في الصلاة، هذا لا يضر الصلاة، هذا لا يضر الصلاة. ولذلك صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد فنفخ، قيل نفخ نام هكذا، هذا حمله بعض العلماء، وقيل نفخ تنهد، ولأهل العلم توجيهات كثيرة لهذا الأمر، فهذا ما يضر الصلاة، أهم شيء ما يطلع منك أحرف، ما يطلع منك حروف مثلا ليست من الصلاة وليست هي من جنس أذكار الصلاة تتنبه لهذا. أما هواء هكذا تشعر بطمأنينة وراحة هذه سمى التنهد، لا حرج وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. مجاهد يسأل يقول يعني بالنسبة للوالد يقول أحيانا يصلي في البيت سنة الفجر، يقول أنا أذهب وأسبق إلى المسجد، سمعت أنا بأن من يتقدم بين يدي والده فهو عاق، يقول هل هذا يعني ينطبق على هذه المسألة؟ يا مجاهد بارك الله فيك، هذا لا ينطبق على ما ذكرت. التقدم بين يدي الوالد في المشي، ذلك أبو هريرة رضي الله عنه رأى اثنين فسأل أحدهما أو سألهما قال يعني أو سأل واحد منهما قال ماذا يعني يكون لك هذا؟ قال هذا والدي، هذا أبي. فقال له لا تسميه باسمه، لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. هذا وصية أبي هريرة، وهي تدخل ضمن مسألة البر، وهذه أحد مكملات البر. أما قضية أنك تسابق إلى المسجد هذا ليس من العقوق، ولا يدخل في يعني مخالفة الأدب، ولا يدخل في مسألة عدم البر. بالعكس هذا الوالد يفرح، ما من أب إلا وهو يفرح حينما يرى ابنه يسابق إلى الصلاة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا ليس له علاقة بالعقوق، ولا يدخل في مسألة إلا إذا كان الوالد يحتاج إليك، كونه كبير في السن يعتمد عليك مثلا، لا تنتظر تأخذ معك أو تحمل معك في السيارة. أما هو يعلم، هو عنده قدرة على الذهاب المسجد وتذهب أمامه لتحصل على الصف الأول، هذه نعمة من نعم الله، فهذا ليس مخالفا للآداب الإسلامية والمرعية، وليس هو من العقوق. بارك الله فيك يا مجاهد. يلا تفضل يا أنور.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا أعيش في فرنسا متزوج، ولي أخ في تونس لا يعمل، يريد المجيء إلى فرنسا للعمل وتحسين وضعه المادي، فأنا قلت له إني لا أستطيع أن أساعده بالمال للمجيء إلى فرنسا، لا عفوا، قلت له أني أستطيع أساعده بالمال للمجيء إلى فرنسا، ومن ثم قلت له لا أستطيع معاونتك للمجيء لأنه بلد كفر، فغضب مني والدي خاصة أمي في تونس وقطعوني لأني لم أساعده للمجيء. فالسؤال هل يجوز أن أساعده بالمال للمجيء للعمل مع العلم أن المكان الذي أعيش فيه في فرنسا مليء بالمسلمين والحمد لله، ونمارس ديننا وصلواتنا في المساجد والحمد لله وبارك الله فيكم يا شيخ.
مرحبا يا أنوار. كم بقي؟ طيب مجاهد بارك الله فيك يسأل عن صبغ الشعر واللحية بالألوان. مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لصبغ الشعر سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على صبغ الشعر وتغيير الشيب، لكن لا يكون بالسواد على قول لأهل العلم، وذلك لما جاء في الأحاديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصبغ بالسواد، جاءت طبعا بغير هذا اللفظ، ولكن هذه الأحاديث منها ما هو صحيح غير صريح، ومنها ما هو ضعيف لا يصح. وقال العلماء من ضعف هذه الأحاديث أو ذهب إلى توجيهها توجيه آخر، قالوا يجوز الصبغ بالسواد، ومن أهل العلم منع قالوا بأنه لا يصبغ بالسواد، وإنما يصبغ بأي لون حتى لو كان قريبا من السواد. أما إذا كان ألوان أخرى، ما أدري ماذا تقصد بالألوان الأخرى، لأن جرت عادة الرجال بالنسبة لصبغ اللحية والرأس يعني ما بين يصبغونها السواد أو الكتم أو الحنة مثلا، إذا كان بالحنة مثلا يجوز، صبغ الصحابة بالحنة وصفروا لحاهم، يعني صفروها باللون الأصفر أو اللون البني مثلا، هذا وارد عن الصحابة، فإذا كانت من الأصباغ التي مأثورة عن السلف لا حرج في ذلك. خلاص طيب أنور غدا إن شاء الله انتظرني لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله.